التفسير الوعظي مع الدكتور محمد الطريرة.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو القسم الثاني من تفسير الصفحة الثانية من سورة يوسف، صفحة رقم 236. قال الله تعالى في تتمة السورة: بسم الله الرحمن الرحيم. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. تكلمنا في تسجيل سابق عن هذه الآية وبعض معالمها، وتوقفنا عند الحديث عن التحاسد، تحاسد الذي خشيه نبي الله يعقوب عليه السلام. الشريعة الإسلامية جاءت بإثباته وجاءت ببيانه وأرشدت إلى فقه التعامل معه. أشرع اليوم بعون الله تعالى في هذا التسجيل ببيان النقاط المتعلقة بفقه المسألة. أولا، الحاسد هو من يتمنى زوال النعمة عن غيره ولحوق الشر به، وقد لا يتوقف أمره عند التمني، ولكنه يعمل على إيقاع الضر بالمحسود والافتراء عليه وإيذائه. والحاسد يعيش ألوانا من المشاعر والأحاسيس المتعبة له ولمن حوله، فهو يتطلع دوما إلى إنعام الله تعالى على الآخرين، ويراقب تفاصيل حياتهم، ويديم التفكير في زوال هذه النعمة عنهم وإن لم يحصل عليها. ومنهم من يريدها لنفسه لا لغيره. ومن عجائب الحسد أن الحاسد يكره راحة غيره وسعادته، مع أنه لا ضرر عليه بذلك، ولكنه قبح النفس وسوء ما تضمره وتخبئه. وزيادة في البيان أقول: ليست المشكلة في الحاسد أنه يتمنى أن يؤتيه الله تعالى مثل ما أعطى غيره من المال، الزوج، والولد، والصحة، فحبنا لذلك مما فطرنا عليه وغلب علينا، وهو ما يسميه أهل العلم الغبطة. ولكن المشكلة أن تمنيه هذا يتعدى إلى فساد قلبه ورغبته في زوال النعمة أو في الإساءة، وبهذا تفترق الغبطة عن الحسد. والغبطة درجة من درجات الحسد التي لا تدخل في التحريم، لأنها تقتصر على تمني نعم الله تعالى التي رآها صاحبها على غيره، والتي قد تكون في أمور الآخرة وفي باب الخيرات والصالحات، كما أشار إلى ذلك الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله الكتاب وقام به آناء الليل، ورجل أعطاه الله مالا فهو يتصدق به آناء الليل والنهار. وانتبهوا إلى أن ثمة صنفا من أهل الغبطة يمضي وقته فيها، فلا تجدونه يسعى لتحصيل الخير له، ولا يأخذ بالأسباب ليكون مثل أولئك الذين يغبطهم. وهذا النوع من الغبطة علامة على العجز والكسل، مع أن صاحبها قادر على تحصيل ما يتمنى، لعل ذلك يقع في دائرة الذم، فتأملوا. وانتبهوا إلى أن حصول المنافسة في أمور الدنيا والآخرة لا يلزم منه الحسد، بل هو مندوب إليه فيما يرضي الله إن كان بنية صالحة، وهو مشروع في أمور الدنيا مع الحذر من دخول الحسد وأمراض النفوس في هذه المنافسة. ثانيا، حسد الناس على ما آتاهم الله من فضله يحرم شرعا، وصاحبه وفاعله واقع في الإثم والمعصية. ولا يخفى عليكم أن فعله هذا فيه سوء أدب مع الله تعالى، فكأنه لم يرضى بقسمة الله له في هذه الحياة الدنيا، وكأنه يعترض على حكم الله له فيه وله، وكأنه يزدري نعمة الله عليه ويعتقد أنها لا تليق إلا به. أخرج البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحاسدوا، لا تحاسدوا، ولا تباغضوا، ولا تقاطعوا، وكونوا عباد الله إخوانا. ثالثا، الحسد له أسبابه التي لا تخفى عليكم، منها العداوة للغير وشدة الكره له، وكذلك الشعور بأنه الأفضل والأجدر بالنعمة، ومنها حب التسلط والثناء ودخول الحزن الشديد عليه إذا كان هذا الثناء والتسلط لغيره، وغير ذلك من الأسباب. الحاسد يقلل من إبداعك، وينظر دوما إلى جانب النقص فيك وفي كلامك وفعلك، ولا يهنئك بنجاح إلا استثناء، وقد يصدر منه سلوكيات غريبة لا تفسير لها. رابعا، الحسد داء عظيم يفتك بقلب صاحبه، ويحدث السوء في الأهل والقرابة والمجتمع، وقد بلغ من شدة فتكه بالقلوب أنه منع إبليس من السجود لآدم عليه السلام، وصرف اليهود عن الإيمان بنبينا صلى الله عليه وسلم حسدا له على ما رزقه الله من النبوة، وحسدا للعرب الذين جعل الله خاتمة النبوة فيهم ولم يجعلها في بني إسرائيل، كما قال الله تعالى عنهم سورة البقرة: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. الحسد هو الذي جعل الأخ يقتل أخاه، ويفتح على البشرية باب شر بذلك، كما في قصة ولدي آدم عليه السلام في سورة المائدة: وهو الذي دفع إخوة يوسف عليه السلام للتفكير بقتله ثم رميه في الجب. ولذلك جاء التحذير منه في الحديث الذي أخرجه أحمد والترمذي بسند حسنه غير واحد من أهل العلم عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دب إليكم داء الأمم قبلكم. دب أي جاء إليكم داء الأمم، مرض داء الأمم قبلكم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: الحسد والبغضاء. والبغضاء هي الحارقة، حارقة الدين لا حارقة الشعر. والذي نفس محمد بيده لا تؤمن حتى تحابوا، أفلا أنبئكم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. خامسا، الحسد قد يقع بين القرابة وبين الأقران في العمل والشهادة، فإذا رأى الحاسد واحدا منهم قد أعطاه الله مالا أو ولدا أو منصبا أو أعطاه جمالا أو زينة من زينة الدنيا، تحرك ما في نفسه ووجد في قلبه ألما يجعله يعيش حياة الشقاء التي يملأها الهم والغم. سادسا، التحاسد موجود كذلك بين أهل العلم وبين أهل القرآن وبين الدعاة أنفسهم، وقد ترى داعية إلى الله تعالى أو طالب علم يبرز نجمه فيتحرك في قلوب الآخرين شيء لا يملكونه، ولكنه يظهر على فلتات لسانهم وفي حركاتهم. وكم أسقط دعاة دعاء، وكم أسقط دعاة دعاء، وعلماء علماء، وخاض كثير من المسلمين في أعراض إخوانهم ودمائهم بسبب الحسد. ونوصي الداعية أن يدفع ما في نفوسهم ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وذلك بالإحسان إليهم وإشراكهم في شيء من نجاحه، وألا يتكلم كثيرا عن نعم الله عليه أمامهم ولا يتفاخر بشيء، وليمضي في طريقه لأنه يتعامل مع خالق، ولا يرجو من دعوته إلا أن يرضى عنه. ونوصيه كذلك بألا يراقب أقوالهم وأفعالهم في ذلك، فهذه علامة من علامات اختلاط نيته علي، نسأل الله السلامة. وعندي نقاط أخرى أتمم الحديث عنها بعون الله تعالى حول الحسد في تسجيل القادم. تقبل الله منا ومنكم كلاما وسماعا، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
التفسير الوعظي مع الدكتور محمد الطريرة.